بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى كما في الشرح والإبان على أصول السنة والديانة: ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته ألا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد أصابها فيه أو هي حائض فقد طلقها طلاق البدعة، وهي حرام عليه لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. تضمنت هذه الفقرة أمرين: الأمر الأول بيان طلاق السنة، وهي ما أشار إليه وهو في حديث ابن عمر وقصته مشهورة في الصحيحين وفي غيرهما، قال: طلقت زوجتي وهي حائض، فأخبر أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم إذا حاضت وطهرت إن بدا له أن يطلقها، وذلك الطلاق الذي أمر الله به أو تلك العدة التي أمر الله بها. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، هل حسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه طلقة أم لم تحسب؟ فجاء في الصحيح أن نافع سئل هل حسبت عليه، أو ابن عمر نفسه قال، أو نافع فقال: أرأيت إن استحمق واسترجع. وفي اللفظ أيضا: مره فليراجعها، دليل على أنها حسبت عليه، هذا قول كثير من أهل العلم. وقال بعضهم أنها لم تحسب عليه، واستدل ربما بالحديث جاء عند الشافعي في المسند وفي غيره بلفظ أنها لم تحسب عليه، لكن كثير من العلماء يحكمون على تلك الزيادة بالشذوذ. واللجنة الدائمة هنا وكثير من الحنابلة يفتون بعدم احتسابها، فالرجل الذي يطلق امرأته في حيض أو في طهر جامعها فيه لا يحسبونها عليه طلقة، والصحيح أنها تحسب لما تقدم. المسألة الثانية التي تضمنتها طلاق الثلاث بلفظ واحد وفي مجلس واحد، هل يعتبر طلقة واحدة أم يعتبر ثلاث طلقات؟ قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عمر ورأى أن الناس قد استعجلوا فيه جعلها عليهم ثلاث، فهذا يقرر ما في ذلك من أن طلاق الثلاث يعتبر طلاق بدعي وتحسب عليه ثلاث، تبين منه. والصحيح أنه إذا لم يتخلل طلاق الثلاث، لم يتخلل رجعة، فهي طلقة واحدة ولو كان ألف، فهو تمضي عليه واحدة ويأثم في تعدي حدود الله، يأثم في تعدي حدود الله. وابن عباس أقصد وابن مسعود كان إذا جاءه أحدهم، وابن عباس أيضا، يقول: طلقت امرأتي كذا كذا، خمس مرات، عشر مرات، يقول الله عز وجل: يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأنت لا أرى لك مخرجا، لأنك ما اتقيت الله. المفروض أن الإنسان يتقي الله ويطلق الطلاق المعروف إذا أراد أن يفارق زوجته. أما الآن والله أكثر المسائل التي يعاني منها المفتي مسائل الطلاق، والسبب في ذلك أن بعض الأزواج يتلفظ به صباح مساء: حرام طلاق، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، ثم بعد ذلك لا ينفذ من ذلك شيء، فيحصل الحرج العظيم. وبعضهم إذا سألته قال: والله ما أدري بالنية، هذه مسائل فروج، مسائل فروج ينبغي الإنسان أن يحتاط لها.
قال ومن
رد على أي طائفة؟
لعل بعض أهل العلم مثلا، لعل بعض الرائيين ما أدري، لكن يذكرونها من باب الردود.
قال ومن السنة التكبير على الجنائز 4 تكبيرات، فإن كبر إمامك أكثر فمن السنة أيضا أن تتبعه بعد أن ترى أنت أنها 4، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: كبر ما كبر إمامك.
ثبت التكبيرات 4، وثبتت التكبيرات 5، وجاء 9، وثبتت، وبعضهم يراها 3، وثبتت عن بعض الصحابة. أما أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي 5، حديث زيد بن ثابت في مسلم، زيد بن أرقم في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 5، كبر 5. وأما الذي اتفق عليه من حديث أبي هريرة وغيره أنه كبر 4، صلى على النجاشي أصخم وكبر 4، فلا بأس إذا زيد في التكبير. علي بن أبي طالب يذكرون أنه كان إذا صلى على أحد من أصحاب بدر يكبر عليه 9، فلا ينكر على من زاد، ولكن من اكتفى بال4 المشهورة فهو أحسن، ومن زاد أحيانا 5 لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم فهو حسن، وإن تابع الصحابة فيما لا يعني مخالفة فيه ولا مخالفة لنص قصدي واجتهدوا فيه فلا ينكر عليه. يرفع مرة واحدة، التكبير يرفع فيه مرة واحدة عند تكبيرة الإحرام، وثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع في كل تكبيرة، واحتج ابن القيم على سنية هذا الفعل بفعل ابن عمر، قال: وابن عمر رضي الله عنه كان من أشد الصحابة تمسكا بالسنة.
قال: ومن السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
هذا من الأمور التي لم يثبت حديث في خلافها، ومع ذلك قد ألف الدارقطني وغيره من الأئمة رسائل في جواز في يعني استحباب الجهر والبسملة، مع أن الدارقطني نفسه أو نفسه يخبر بأنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر، وإنما الذي ثبت عن أنس رضي الله عنه في الصحيح: صليت خلف أبي بكر وعمر، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا حديث عائشة في الصحيح وله شواهد، وإن كان قد أعله بعض العلماء بأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة، وهو الحديث في مسلم، قالت: كان صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بالتكبير والحمد لله رب العالمين. والشاهد أن الأحاديث كثيرة في الإسرار بها، وجاء عن أبي هريرة عند أبي داود وغيره أنه قال: ألا أريكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد خطأ الحفاظ نعيم المجمر، فذكروا أنه قد روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 10 ولم يذكروا البسملة، وإنما زادها هذا فهي زيادة شاذة. وكتب سفيان الثوري رحمه الله عقيدة لشعيب لما سأله شعيب بن دينار، قال: اكتب لي عقيدة ألقى الله بها، فقال: حتى يعني ترى الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم. فالإصرار بها هو الأقرب للسنة، وهو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدل على الإصرار حديث أبي هريرة، لأن البسملة ليست من الفاتحة على الصحيح، فبعض العلماء يثبتها من الفاتحة كما هي قراءة بعضهم، وبعضهم ليست عنده من الفاتحة وإنما هي آية من كل سورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم فيما رويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة، لم يذكر البسملة. وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة، وإن أسر جهر فالصلاة صحيحة. لكنه خالف الأفضل.
قال: ولا تقنط في الفجر إلا أن يداهم المسلمين أمر من عدوهم فيقنط الإمام فتتبعه.
بمعنى ذلك أنه قنوت النوازل، لا تقنط في الفجر ولا في غيره من الصلوات إلا إذا كان هناك قنوت نازلة ينزل بالمسلمين أمرا فيقنط الإمام فتقنط معه، كما فعل صلى الله عليه وسلم حين قتل أناس من المشركين ناسا من أصحابه، أرسلهم لتعليم القرآن والسنة فقتلوهم وكانوا 70 رجلا، فمكث صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. وأما القنوت مطلقا كما يفعل بعضهم فهو بدعة، كما قال طارق ابن أشيم رضي الله عنه لما قال لولده: أي بني محدث، لما سأله عن القنوت في الفجر. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط حتى فارق الدنيا من حديث أنس رضي الله عنه، فالحديث ضعيف لا يصح، حديث لا يصح. وعلى صحته المراد بالقنوت طول القيام، لأن القنوت له 10 معاني ذكرها الحافظ في فتح الباري في كتاب التهجد أشار إليها، ولفظ القنوت عدد معانيه، تجد مزيدا على 10 معاني مرضية، يطلقونه على طول القيام، يطلقونه على الطاعة، يطلقونه على الدعاء، يطلقونه على غير ذلك. فالشاهد أن المداومة على قنوت الفجر بدعة، وإذا صليت خلف إمام يقنط فصلاتك صحيحة ولا تتابعه في القنوت.
ولا يرفع يده ولا يؤمن.
نعم، لا يرفع يده ولا يؤمن. وإذا كان قنوت نازلة فاختلف العلماء في الرفع، فمن رأى الرفع يعني استدل بحديث إن الله حي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ومن لم ير الرفع يذكر أن حديث رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده في القنوت من طريق أبي العيناء، على ما أذكر أننا حفظناه من الشيخ مقبل إن لم يكن قد خالفنا كما قال الذاكرة أن فيه ابن أبي العيناء أو غير ذلك. المهم أنها تكون ضعيفة، رواية الرفع ضعيفة فلا يرفع يده، ويجوز القنوت قبل وبعد الركوع. وإن كان الإمام أحمد يعل القنوت قبل الركوع بعاصم بن سليمان الأحول، مع أن الرواية جاءت في صحيح مسلم، فمع ذلك علها إلا أنه قد توبع. وأكثر الروايات على أنها بعد الركوع، فالأفضل ذلك، الأفضل ذلك، لأنه قال في حديث خباب بن إيماء وحديث أبي هريرة وحديث عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقنط ثم يسجد للصلاة. يا خطبة الاستسقاء لن بوب البخاري باب رفع الإمام يديه، واستدل بحديث أنس رضي الله عنه قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. وفي بعض الأحاديث أنه يعني رفع ظاهر كفيه، وجمع العلماء على أنه لم يرفع الظاهر، وإنما للمبالغة في الرفع رؤيت كأنه رفع الظاهر، والمأمومين يرفعون حتى يوم الجمعة إذا دعا الإمام بالاستسقاء لهم أن يرفعوا. وعلى ما أظن أن البخاري بوب على ذلك، والله أعلم. قد أنكره بعض الصحابة، صح، يفعله كثير من الشافعية وكثير من الناس، لكن هذا هو الثابت. ماذا؟ لا، لا، في القنوت الفجر محدث، كما قال ذلك الصحابي رضي الله عنه طارق بن أشيم أو طارق بن شهاب، قال: أي بني محدث.
السودان عندنا سرا قبل
ما تقول: اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما من شيء بعد حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرفع من الركوع
قبل الركوع سرا، الإمام ما يتكلم أصلا، يسكت
الناس، أنتم سكتوا، تفضل.
قال: والوتر ركعة مفصولة مما قبلها من الصلاة،
هذه أيضا مسألة خلافية، مسألة الفصل الوتر. فالذين يستدلون بالفصل يستدلون بحديث ابن عمر، حديث ابن عباس في الصحيح، الوتر ركعة من آخر الليل. وقد جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 9 بتسليمة واحدة، وصلى 8 مثنى مثنى، ثم صلى 5 بتسليمة واحدة. ثم إن لفظ حديث كان يوتر ب3 يشعر أنها كانت 3 بتسليمة واحدة، لكن بعضهم يرى أن لا يعمل التشهد الأوسط للفرق بينها وبين المغرب. المهم هذه مسألة خلافية، ومن فعل أي الطرق صلاته صحيحة.
قال والقنوت فيها بعد الركوع.
أما القنوت في الوتر الصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أي طريق، ولا نعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا القنوت في الوتر، وإنما جاء من حديث علي الحسن بن علي رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك كلمات تدعو الله بهن؟ اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وكني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من عليت، تباركت ربنا وتعاليت. فلفظ تدعو بها في الوتر أو في قنوت الوتر قد أنكرها العلماء، قد أنكرها بعضهم وحكموا عليها بالشذوذ. ولو قيل تدعو بها في الوتر، تدعو بها في الركوع، تدعو بها في السجود، تدعو بها بعد التشهد. أما القنوت لا أعلم حديثا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت الوتر، مع كثرة ما نقل الصحابة من صلاته. جابر نقل، ابن عباس نقل، عائشة نقلت، حفصة نقلت، أم سلمة نقلت، وكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا ولم يذكروا أنه كان يقنت في وتر الليل. والله أعلم.
يترك قبل سنة صحيحة في الرواء.
كيف؟ ليش بعد؟
في الحاشية لما رواه ابن أبي شيبة برقمه عن علقمة أن ابن مسعود رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع، وسنده صحيح كما في الرواء.
نعم قد يكون، لكن نحن نقول الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم أنه ثبت، فالله أعلم.
تفضل. قال ومن السنة إفراد الإقامة.
قوله القنوت فيها بعد الركوع قد تقدم الكلام أن من رأى قبل الركوع استدل بحديث أنس الذي هو من رواية سليمان الأحول، والذي لا يرى ذلك استدل بغيرهم الأحاديث. فمن السنة إفراد الإقامة، أي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة، قامت الصلاة، ثابت من حديث أنس في الصحيح، أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة إلا الإقامة. ومن كررها لا ينكر عليه، فهناك بعض الروايات التي تدل على التكرير، لكن الأحوط والأولى أن يأخذ بالمشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس إن كنت على وضوء، وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب.
يشير في حديث الإمام يخطب إلى حديث جابر أن رجلا وقال له سليك دخل يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا يا رسول الله، قال كن فصلت ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين ولا تجوز فيهما. وهذا يشعر بوجوب تحية المسجد إذا قامه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جلس. وقوله هو من السنة يريد الطريقة، يريد الطريقة، والدليل على وجوبهما حديث أبي قتادة رضي الله عنه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهي مسألة خلافية، الجمهور على القول بالاستحباب. قوله على وضوء لم يثبت أن الصحابة كانوا يتكلفون تطهرا من أجل تحية المسجد. يعني إذا كنت متوضأ صليت ركعتين، إذا كنت ما أنت متوضأ لا تكلف نفسك وتذهب تتوضأ من أجل الركعتين، إلا إذا كنت تريد أن تصلي ضحى أو تريد أن تصلي فريضة أو تريد أن تتطوع. أما تذهب قصدا من أجل أن تدخل تصلي في المسجد ركعتي تحية المسجد لم يثبت أن الصحابة كانوا يتوضعون لهذا الصنيع.
قال ومن السنة الإنصات للخطبة والاستماع إليها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، وفي لفظة أبي هريرة فقد لغيت، فلا يجوز الاستماع الكلام في الخطبة يفسد على المرء خطبة سماع الخطبة وهو من اللغو. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن مس الحصى.
حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه
وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها، والذي يظهر أنها من الأدعية مع أننا نتحرج من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لكن كما هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين وترجيح كذلك ابن الأمير الصنعاني على أنها دعاء، فالمراد به الكلام الذي ليس له شأن في الخطبة، أما الصلاة نهينا عن الكلام فيها، ومع ذلك تأتي بالتحميد والتسبيح والتكبير والدعاء وغير ذلك، قالوا في الخطبة كذلك. هذا القول من عمل به لا ينكر عليه، ومن سكت يعني عملا بالعموم لا ينكر عليه.
قال: والإقبال بوجهك على الخطيب إن كنت بحيث تعاينه أو لا تعاينه فالإنصات.
يرى استدلال بحديث أبي سعيد في صحيح البخاري، ووب عليه باب استقبال الخطيب، قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل توجه الناس إليه، الحديث بمعناه في الصحيحين.
قال: فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال صه والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له.
يعني صح بمعنى اسكت.
وقال صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب كان كالحمار يحمل أسفارا.
لا أعرفه يصح هذا اللفظ. يقول في من حديث مجالد، مجالد ضعيف، روايته عن الشعبي كذلك ضعيف.
قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تكلم والإمام يخطب كان حظه من الجمعة كف تراب.
أي أنه لا يحصل له الأجر، أجر الجمعة كما هو حال من استمع وأنصت، فإنه يكتب له أجر ما بين الجمعتين، ويكتب له أجر عظيم.
قال: ومن السنة أن تسلم على من دخلت عليه في مسجد أو غيره، وتسلم إذا خرجت.
قد سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب قباء، ذهب كان يذهب كل سبت يصلي فيه، فكان الصحابة يدخلون ويسلمون عليه ويشير بيده، يشير بيده بالسلام، ثم إذا جلست فسلم وقبل السلام، لحديث المسيء صلاته، فإنه كان يأتي قال: فسلمت عليه، قال: فاذهب فصلي فإنك لم تصلي.
قال: ولا تحرم شيئا مما أحله الله عز وجل، فإن فاعل ذلك مفتر على الله راد لقوله، معتد معتد ظالم.
وقد يكفر إذا كان الشيء معلوم من الدين من ضرورة، ويحله معلوم من الشيء معلوم من الدين بضرورة حله ثم يحرمه، قد يكفر، أو معلوم من الدين ضرورة أنه يعني حرام ثم يحله، قد يكفر.
قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون.
أي أن الله أنزل الرزق، أنزل الأنعام، فكان الكفار يقولون هذا حلال وهذا حرام، وهذه صرمة وهذه كذا وهذا كذا، فكانوا يحرمون على أنفسهم أشياء ويحلون لأنفسهم أشياء بمجرد الهوى والعقل، فأنكر الله عليهم ذلك، وأخبر أن المسلم هو الذي يأخذ بما أحل الله سبحانه وتعالى.
وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال: وعاب اليهود بتحريم الجزور التي أحلها لهم وسائر الخلق، وقال عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
ويعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل إنما حرم اللبن، حرم على نفسه لبن الإبل، وهؤلاء حرموا على أنفسهم لحم الإبل، حرموا على أنفسهم الشحوم، حرمها الله عليهم، هم تعمقوا في التكلف ثم حرمها الله عليه.
ثم قال عز وجل: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون.
يعني والمراد بالظلم في كثير من الآيات الكافرون، الظلم الأكبر الذي هو يخرج من الملة.
قال: ثم إن الروافض تشبهت باليهود في تحريم ما أحل الله، وردوا على الله عز وجل قوله، وافتروا عليه البهتان، وحرموا الجرية من السمك ولحم الجزور،
يعني نوع من السمك يقال له المرماهي، قالوا يأكل الجردان، حرموه. والصحيح أن الأسماك كلها حلال، كل ما في البحر، كما قال الله عز وجل. وماذا الآية التي فيها أخوة؟ حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قالوا طعامه ما خرج ميتا حلال، وصيده ما اصطاده الإنسان لنفسه فهو حلال، كل ما في البحر. هذه قاعدة عند الشافعي وغيره، أن كل ما في البحر حلال. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استثنى من الأرض كثير من الأشياء، مثل يعني الفواسق ما أمر بقتله، ما نهى عن قتله قالوا حرام، كذلك الحمر الإنسية حرمها، الخنزير حرمه، إلى غير ذلك مما حرم صلى الله عليه وسلم مما أهل به غير الله. أما كل البحر فهو حلال، سواء كان على صورة إنسان أو كان على صورة ثعبان، كان على صورة كلب أو كان على صورة أي صورة. كلب الماء يسمونه كلب الماء، وفرس الماء، وثعبان الماء، بل يذكرون عرائس الماء، فلو سلم أنها موجودة لجاز أكلها من غير تحرج، لكن بعضهم ربما يرى عدم الوجود، فإن كانوا يذكرون أنهم لقيوها في بعض المناطق. وهكذا النسناس، يذكرون عن النسناس أنه نصف عين ونصف رأس ونصف يد ونصف رجل، وأنه يسبق الإنسان، وأنه يتكلم بلغة العرب، كانوا يذكرونه في بلاد المهرة وغير ذلك. فهو من حيوان البحر، وبعضهم يراه من حيوان البر، فإذا كان في البر يذكى ويذبح، لكن الله أعلم، بعضها ما ندري هي صحيحة أم غير صحيحة.
قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المحرم ما أحل الله كالمحلل ما حرم الله.
لا أظن أنه يثبت هذا الحديث، لكن قد حديث عدي بن حاتم قد تقدم معنا، قال: يا رسول الله إنهم لا يعبدونهم، قال: أليس يحرمون ما أحل الله فيحلونه، ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه الحديث؟ فقال: نعم. قال: تلك عبادتهم.
قال: ولعل الأكثر منهم ممن يحرم هذا ويعيب أكله يزني ويشرب الخمر ويأخذ أموال الناس ظلما،
ويزنون بدعوى المتعة، يسمونها متعة ويعتقدونها دينا، وربما شربوا الخمر، وربما أخذوا أموال الناس والمكوس وغير ذلك. فالروافض لا تستبع منهم أي باطل.
قال: وفي الناس من يستهين لتحريمهم هذه المآكل ويستصغره من فعلهم، وهذا عند العلماء من الكبائر العظيمة والفواحش الفظيعة، لمبارزة الله سبحانه وتعالى ورد قوله في تحريم ما أحل، وتضييق ما وسع، وحظر ما أطلقه. ولقد عدد علينا من نعمه وأحصى لدينا من مننه في قوله: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا.
يعني فأخبر أنه سخر البحر للحم، يؤكل منه لحم طري، ولم يحدد حيوان دون حيوان، وإنما كله لحم طري، كله مباح. وسيأتي مزيد كلام، وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتابنا فتح ذي الجلال والإكرام فيما يحل ويحرم من الحيوان. التمساح اختلف فيه العلماء.